اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ما زال الكلام في البحث عن الاستدلال لإثبات شرطية الاختيار وطيب النفس بآية التجارة عن تعارض، وقلنا أنه ينبغي الالتفات إلى عدة مطالب تتعلق بالاستدلال بالآية، ووصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، وهو أنه إذا اقتصرنا على النظر كما هو ظاهر عبارة المصنف على عقد مستثنى، وهي قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، فقد يقال بأن هذا لا يثبت تمام المدعى، إذ غاية ما يستفاد من جملة المستثنى من أو من جملة الاستثناء أو المستثنى أنه إذا كانت التجارة عن تراض فيجوز الأكل، وفرغنا عن أنه جواز الأكل إرشاد إلى الصحة أو حكم تكليفي يلزم من بالمدلول الالتزامي الصحة، ولكن غاية ما يلزم من ذلك أن التجارة عن تراضي معاملة صحيحة ولا يستفاد المفهوم، وهي أن التجارة ليست عن تراض معاملة فاسدة، ونحن نريد أن نثبت الشرطية لا مجرد إثبات صحة شنو المعاملة التي يوجد فيها شرط أطيب النفس، فنحن نريد أن نثبت أن عدمها يقتضي عدم الصحة أو عدم اللزوم، فمجرد الاقتصار على المستثنى لا ينفع في المقام، فإن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، فلا يصح حينئذ الاستدلال المذكور إلا بأحد محالي. هذا هو الإشكال. فحينئذ لا بد أن نلاحظ تمام الجملة ونلاحظ الاستثناء، أو نلاحظ نكتة أخرى تقتضي المفهوم. حسنا قلت ما بس مفهوم الوصف، مفهوم الوصف جزئي، وهل ينفع على المفهوم الجزئي في المقام أو لا؟ أصبح أنه لا ينفع على المفهوم الجزئي في المقام، لا ينفعنا، لأنه عدم التجارة عن طرد الله شنو قصص عديدة، فأنا ما بدخل فيها إشكال عشان ما أطول البحث. النقطة كان اتضح بسرعة، ما بيقرر يعني مطلب التفاصيل، اتضح الإشكال الجواب. النقطة الرابعة، أننا إذا لاحظنا تمام الجملة فالاستدلال بها متوقف على أحد وجهين، وإن شئت قلت أن الاستدلال بالآية كما عرفت متوقف على إثبات المفهوم، وإثبات المفهوم يمكن أن يوجه بأحد طريقين. الطريق الأول أن يدعى أن الاستثناء في الآية استثناء متصل، كما أصر على ذلك من السيد الخوئي رحمة الله عليه، كما ذكرنا ذلك مفصلا عند تعرضنا للآية في بحث أصالة اللزوم في العقود. ف فقد أصر السيد الخوئي قدس سره على أن الاستثناء في الآية استثناء متصل لا منفصل. ومرجع الآية لا تأكلوا أموالكم بالأسباب لأنها باطلة إلا سبب التجارة أن تراض. هذه ضباط لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب إلا أن يكون السبب هو تجارة عن تراض. هي بالباطل ما هي إلا بمثابة التعليل، واضح بباطل هي تعليل. لا أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة إلا التجارة عن تراض، حتى يكون المستثناء استثناء منقطع. فبالنتيجة بناء على أن الاستثناء متصل، فقد درسنا في محله أن الاستثناء المسبوق بالنافي من أدوات الحاصر، يعني من باب الاستثناء غير المسبوق بالنافي والاستثناء المسبوق بالنافي. الاستثناء المسبوق جاء القوم إلا زيد، هل هذا حاصر؟ لم يجئ القوم إلا عمرو. فهنا الاستثناء المسبوق بالنافي هذا عندهم من الجمل الحصرية، وهم يفرقون إذا تتذكرون في الحلقة الثالثة بين جملة الحصر وجملة الاستثناء، ومثلوا على الحصر بالاستثناء المسبوق بالنافية. إذا بناء على أن الاستثناء متصل يمكن التشبث بالمفهوم، ومقتضى مفهوم الحصر أن لا صحة لعقد إلا إذا كان ناشئاً إلا أن يكون تجارة عن تراض. وبهذا التقدير يمكن بل إثبات المفهوم. أما بناء على نظر المشهور في الآيات وأن الاستثناء فيها استثناء منقطع، فالاستثناء المنقطع في قوة جملتين، في قوة قضيتين حمليتين، فلا يستفاد المفهوم. هناك بحث الاستثناء المتصل، أذكركم الآن عشان تلتفتوا للمطالب، أنهم جاء بعض الأعلام أشكلوا حتى في الاستثناء المتصل، كصاحب البلغاء قال أن المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى من جهة المستثنى من جهة كليهما، واضح؟ فقد بحثنا هذا المطلب، هل أن ظاهر الجمل الاستثنائية أن المتكلم في مقام بيان عقد المستثنى من أو عقد المستثنى أو كليهما؟ إذا قلنا أنه في مقام بيان أحد الاتجاهين فلا يمكن انعقاد المفهوم حينئذ، إنما يتم المفهوم إذا كان في مقام البيان من جهة عقد المستثنى منه وعقد المستثنى. وبحثنا أذكر هذه المسألة سابقا في أوائل بحث المكاسب. هذا طريق أول أن الاستثناء متصل، وهذا خلاف المشهور، المشهور يقول الاستثناء منقطع. الطريق الثاني أن يدعى أنه ظاهر سياق الآية أنها في مقام التحديد وفرز الأسباب الصحيحة والأسباب غير الصحيحة، فظاهر حال المتكلم الفرز والتحديد، فعيب هذا المقام يقتضي شنو المفهوم لأنه مفهوم التحديد. فإذا ثبت ذلك كما استظهره جمع من الأعلام فيمكن التشبث بالآية بمفهوم التحديد. دائما المتكلم إذا كان في مقام فرز، شنو فرز الأسباب والتمييز بين الأمور، فإن هذا يقتضي المفهوم. هذه هم ذكروها في آية إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فطهروا. قالوا هذا في مقام فرض. متى تجب الطهارة؟ متى تجب الطهارة الحد يعني الوضوء؟ متى تجب الغسل الجنابة؟ والتفصيل قاطع ليش؟ للشركاء. هذا هو المطلب كان الرابع. بعد بغشي المطلب الخامس أن الآية هل يصح التمسك بها أو أن التمسك بها تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية؟ فإذا حصلت المعاملة عن إكراه وعدم طيب نفس هل يصح أن يخاطب البائع لا تأكل مال الغير بغير طيب نفس؟ لا تأكلوا أموالكم إلا بلا تبعي بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ظاهر هذه الآية أنه لا يجوز أكل مال الغير إلا إذا كان السبب سببا صحيحا. صحيح. ثبت أن هذا الآن مال الغير. من قال أن هذا المال مال الغير بعد إجراء المعاملة؟ فثبوت موضوع الآية وهو أن المال ما زال مال الغير متوقف على المفروغية في رتبة سابقة على عدم الصحة، فكيف يستفاد منها إثبات عدم الصحة؟ وهذا إشكال إشبهة إشكال الشبهة المصداقية التي هو المشكلة. سيارة كانت عندنا في أكثر الأدلة وحاولنا نجاوب عنها صار التمسك بالاستصحاب في غنم بالآية. وقد تعرضنا لهذا الإشكال في أوائل بحث أصالة اللزوم فلا النقطة كام؟ كل ما أخلص نقطة تطلع نقطة دي. النقطة الثالثة أو المطلب الثالث وهو أنه ما هو المراد من التراض؟ وقد أشرت بالأمس إلى ما أفاده السيد الفوئي رحمة الله عليه، فإن الاستدلال بالآية متوقف على أن المراد من التراض طيب النفس لا الاختيار في مقابل الإكراه، واستظهر ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول الظهور العرفي لعنوان التراضي، فإن الضار عرفا من الرضا هو طيب النفس، ولهذا والمنبه على ذلك يكون ظهورنا شنو؟ ظهور موضوعي ورسل شهيد، حتى يصير ظهور موضوعي، ما يصير ظهور كي انت على راحة تستظهر اقتراحي
ذاتي.
ولهذا لا إشكال أننا إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية فإنه يصح أن يقال بعت مالي بدون رضاي، بعت مالي بدون رضاي فيما إذا باعه عن إكراه. لو جاء شخص ووضع المسدس فوق الرأس وقال بع وإلا أطلقت الرصاصة، قال بعت مالي، فجاءني ولدي قال يا أبتي لماذا بعت الدار؟ قال بعت مالي بدون رضاي. ألا يصدق؟ بعت مالي بدون الرضا. ولو كان المراد من الرضا هو الاختيار وإن شاء فعل وإن شاء، لا يصح أن يقول بعت مالي بدون رضا. كيف بعت بدون اختيار؟ أنت ما بعت. إذا لو كان المراد من الرضا هو الاختيار لم يصح أن يسلب لم يصح السلب في مقامنا لم يصح السلب في مقامنا إذا أكره وكان هو مختار مكره لكن مكره ملجأ إذا فرضنا أنه أكره على البيع بمعنى عدم طيب النفس فقد بعت الفعل الذي يصدر من المكره منحفظ فيه الاختيار فلا يصح أن يقول بعت مالي بدون رواية الاثنين لا يصح السلب لو كان المراد من الرضا هو الاختيار لم يصح السلب بدون لا بعتبر رضاك انت بعتبر رضاك لان المراد من الرضا هو معنى الاخ هذا خلاف الظاهر جدا اذا يصح ان يقول الشخص بعت مالي بدون رضاي فيما اذا باعه عن اكراه ولو كان الرضا بمعنى الاختيار لم يصح السلب هذا وجه وجه اخر ذكره السيد الخوئي بانه لو كان التراضي والرضا بمعنى الاختيار لزمت التضويه اذ لان التجاره متقومه بعنوان الاختيار لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره بيع اجاره التجاره عنوان لا يصدق الا اذا فرض الاختيار اما لو صدر الفعل بلا اختيار ما قد تحقق التجاره بينكم ولا تاكلوا اموالكم حينئذ اذن الاختيار بل مقوم لعنوان التجاره فقوله عن تراض يكون هذا تحصيلا للحاصل ويكون قيدا اشبه بالقيد التوضيحي لا بالقيد الاحترازي وظاهر القيود ان التجاره تاره عن تراض تاره التجاره لا عن تراض والذي ينحفظ في مورد التراض وعدم التراض يصدق عنوان التجارة أي تراضي بمعنى طيب النفس والرضا لا بمعنى الاختيار وعدم الاختيار خب النتيجة أن الظاهر من الآية هو أنه التجارة عن تراض بمعنى طيب النفس والرضا الباطني
تجارة بين وبين البيع عموم خصوص الواجهة السريعة
بل هو في خلاف ما عن التجارة هل التجارة هو خصوص المعاملة لتحصيل الربح التجارة أو التجارة مطلق المعاملة المعاوضية فإذا قلنا هذه خلافها التجارة إذا قلنا التجارة عبارة مطلق المعاوضة مو خصوص البيع مطلق المعاوضة مطلق المعاوضة مطلق المعاملات المعاوضية هذه التجارة فحينئذ لا يصدق هذا العنوان التجارة عنوان اعتباري هذا التجارة كعنوان اعتباري لا يمكن أن يفرض صدقه إلا إذا فرض أنه صدر شيء صدر أمر اختياري إذا حصل السبب الاختياري بين شخصين صدق عنوان التجارة إذا لو واحد نام قال بعته هل تحققت التجارة؟ عنوان التجارة ما تحققت نعم ما تحققت لا لا قطعا لا يتحقق إذا كان هناك إلجاء ما يتحقق البيع هذا هو
إذا كان ما يتحقق البيع مقوم يعني
الاختيار الاختيار بمعنى بلي مقوم الاختيار يعني معنى إنشاء إنشاء دارك بلي
لا هذا
معنى التراضي لا احنا بحثنا الآن يقول السيد الخوي إن كان المراد التراضي بمعنى الاختيار في قبال الإلجاء والجار أصلاً لا يصح حينئذ أن يقال تجارة عن تراض وتجارة لا عن تراض هذا التقسيم لا معنى له لأنه متى ما فرض تجارة لا بد أن تفترض التراض الاختيار الذي يقبل التقسيم مع انحفاظ المقسم أي تراضي التراضي بمعنى طيب الناس هني سؤال لكم إذا فقد الإكراه المعاملة شنو باطلة هي أو صحيحة إذا فقد الاختيار إذا فقدنا الاختيار بمعنى طيب النفس في موارد فقدان الرضا وطيب النفس، هل المعاملة باطلة عاطلة أو صحيحة بالصحة؟ تأهلية.
هذا ما سيحكم
به. فنقول هذه الآية لو فرغنا عن تمامية الاستدلال بها فإنه هل هي في مقام إثبات الصحة أو اللزوم؟ لا تأكلوا أموالكم، هل هي في مقام بيان الصحة أو اللزوم؟ بأي طريقة الآن؟ إرشادية، حكم تكليفي، ملازمة، على الطرق. فإن استظهرنا من أن الآية في مقام إمضاء المعاملة وعدم الإمضاء، فالمعاملة التي تكون في عقد المستثنى منه معاملة باطلة عاطلة ما شمت رائحة الصحة. واضح؟ أصلا باطلة، كالمعاملة الصادرة من المجنون، كالمعاملة صدر الصكاك حجري. فحينئذ تكون النتيجة أن المعاملة التي هي شيخنا المعاملة التي هي ليست عن طيب نفس كالمعاملة الصادرة من المجنون، لا تنفع حتى الإجابة فالإجابة. أما لو كان الملحوظ في الآية إثبات اللزوم وعدم إثبات اللزوم فالشارع يقول لا يجوز لك ترتيب الآثار إلا إذا فرضنا أن المعاملة صحيحة بالصحة الفعلية، أما لو كانت صحيحة بالصحة التأهلية مباطلة، لا صحيحة بس بالصحة التأهلية لا يجوز لك أن تتصرف. فالآية في مقام بيان الصحة التأهلية والصحة فعلية فتقرر إذا كانت تجارة عن تراث فهي صحيحة فعلا، فإذا خلت عن شروط وكذا يصير لازمة بعد. إذا فرضنا أنه وقعت في عقد المستثنى من فحينئذ المراد ليست صحيحة فعلا، وإن كانت صحيحة بالصحة التأهلية. فما هو الظاهر من الآية لا تأكلوا أموالكم؟ هذه مسألة تحتاج إلى تلقيح يا شيخنا. إذ المدعى في كلمات الفقهاء والذي هو المعروف أنهم يفرقون كما تقدم بين عقد الفضول والمكره وعقد من؟ وعقد المجنون، عقد الصبي. فتذكروا كلام الشيخ الثاني المشهور فرقه، قالوا أن عقد المجنون وغير القاصد والصبي المميز هذا عقد أصلا مو صحيح حتى بالصحة فلا تنفعه الإجازة، حتى لو كان قاصد، حتى لو كان الجنون فنون، حتى لو كان صبي مميز ما يفيد ما يفيد كل شيء ماكو. أما عقد المكره كعقد الفضول عندهم أنه فقط الذي فطيب النفس فيكفي بعد ذلك الإجازة، فالاستدلال بالآية لإثبات هذا المدعى متوقف على أن الآية في مقام بيان الصحة الفعلية وعدم الصحة الفعلية التي تتناسب مع الصحة التأهلية، لا الصحة والبطلان، مع أن ظاهر الآية لا تأكلوا أموالكم ما هو باطلة وصحيحة. إذا كانت المعاملة بالأسباب الباطلة شنو؟ كالقمار، تملكت المال بسبب القمار، تملكت المرأة بسبب الحرام، بسبب الغناء، بسبب كذا، فإن هذا المال الذي تتملكه بسبب محر بسبب باطل أصلا باطل من الشرع ما انضشر مو أنه صحيح في الصحة تأكلية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الأسباب الباطلة ليست موضوع للصحة التأهلية الأسباب الباطلة يعني معاملة باطلة إذا كان سبب غير باطل فالمعاملة صحيحة أن ضاها الشارع إذا ظاهر الآية أنها المعاملة الحاصلة بسبب باطل ما أنضح الشارع إرشاد إلى الفساد أو إلى بيان للحرمة مثل لو قال الشارع لا تأكل ثمن الميتة شنو يعني ثمن الميتة يعني المعاملة الحاصلة على الميتة معاملة مو صحيحة بصحة التأهلية هنا أيضا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه كنا حكم تكليفي إذا قلنا إرشاد بعد أول إرشاد إلى الصحة وإرشاد إلى عدم الصحة إذا الاستدلال بالآية هذه مشكلة تواجهنا بعدين إذا كانت الآية تشير إلى أن التجارة لا عن تراض داخلة في عقد المستثنى فيستفاد من الآية البطلان هذا تمام ما أردنا واللي هم أبحاث موجودة شيخنا ما معنى الباطل الباطل عرفي الباطل الشرعي بحثنا سابقا شنو بحتاج إلى كلام لا أقول هاي خلاف ما يدعو خلاف ما هو المعروف المعروف أن معاملة المحمد المشكلة خب ما هو المشكلة هذه أنه أن العقد الذي يصدر من في حال الإكراه فقط يحتاج إلى إجازة وإلا هو معاملة صحيحة بالصحة التأهلية
الشارع يسمي شيء باطل يقول لكن في مجال
أقول هاي مشكلة ما صحيح هذا تدين يعني معنا
اليوم
كلنا تدخلون اليوم معنا
دائما معكم اذا مجرد
تعليل فقط لا تقولوا ابواب اسباب لانها باطله
لا باطل
هذه السياق تقول عنها باطل يعني كيف لا تاكلوا اموالكم بينكم بالاسباب الباطله يعني صحيحه بالصحه توقف على اجازه هذا بعيد شيء خب على اي حال انت ضميرك انت ضميرك ناقش شيء كان مرض علي السيد مرة يفوجنا انت وجدانك انت ضميرك روح على كيف كان لك كل شيء مسوي شيء كبيرك هذا تمام الكلام في آية التجارة عن تراشيح اللي تأخرتم اليوم البحث الآخر الدليل الثاني ما استدل به المصنف وهو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وقد تعرضنا وتقريب الاستدلال بها إجمالا واضحا وهو أن هذا الحديث يقرر أن جواز التصرف منوط بطيب النفس فما لم تطب نفس الغير لا يجوز لك أن تتصرف والحكم التكليفي كما ذكرنا مرارا وتكرارا له مدلول التزامي وهو النفوذ وعدم النفوذ فإذا قال الشارع أو مدقشر إذا حصلت معاملة بين البائع والمشتري وكان البائع مكرما لا تطيب نفسه يأتي الشارع ويقول أيها المشتري لا تأكل مال الغير إلا بطيب نفسه فيحرم عليك التصرف في المثمن فحرمة التصرف في المثمن مدلول الالتزام البين بالمعنى الأخص أن المعاملة ليست بصحيحة عند الشارع فيستفيد منها الفساد وعدم الصحة والعكس بالعكس إذا طابت نفسه حل التصرف وحلية التصرف كاشفة عن الإمضاء فالآية تدل بالمدلول المطابقي على الحكم التكليفي وبالمدلول الالتزامي على الصحة كما يراه الشيخ الأعظم بحسب ما قرر التمسك بالحديث في بحث سابق. وقد تعرضنا إلى البحث حول هذا الحديث في أبحاث سابقة، فهنا عدة نقاط نذكر بها للالتفات. النقطة الأولى، وقع البحث أن النهي في الآية هل هو نهي تكليفي أو أنه نهي وضعي من باب الإرشاد إلى الصحة والفساد، حيث إن الحلية في هذا الحديث أضيف إلى المال، تذكر مطلب لا يحل مال، والحلية لا تضاف إلى الأعيان، فلا يقال الخمر حرام إلا بتقدير والعصير العنبي حلال، فإن الحلية والحرمة معروضة لفعل المكلف، فإذا وقع البحث بينهم أنه ما هو المقدر في المقام، فانفتح الباب، انفتحت المشكلة، هل أنه المورد من باب حذف المتعلق دليل العموم فلا يحل التصرف في مال امرئ مسلم ولا يحل التملك، التصرف الخارجي والتصرف الاعتباري، التملك حذف المتعلق دليل العموم، أو أن ظاهر إضافة الحلية إلى المال لحاظ حيثية المالية، تتذكرون النكتة، وحيثية المالية تتناسب مع الحكم الوضعي، لا يحل مال فلان أي لا يصح لك أن تتملك مال فلان، فالتعبير بالمال بلي كاشف عن حيثية المالية الذي يتناسب مع شنو؟ مع المعاملة، أو أن المراد من المال بلي ليس هو حيثية المالية، بل المراد من المال هي الأموال الخارجية، فإذا أضيفت الحلية إلى الذوات الخارجية كان ظاهر ذلك، كان تذكروا كما أفاد المحقق الإصفهاني وتبعه السيد الخويلد إشارة إلى الحكم التكليفي، تذكروا إن شاء الله البحث، الحلية تارة تضاف إلى عنوان اعتباري، تارة إلى فعل، إلى أمر خارجي، إذا أضيفت الخارج كذا، إذا أضيفت كذا، وقد تعرضنا إلى هذا المطلب، فباختلاف هذه الحيثيات تختلف طريقة الاستدلال، صحة الاستدلال، سعة الاستدلال، مدلول مطابقي، مدلول التزامي، على تفاصيل تعرضنا لها في البحث، فمن أحب فليراه فليراجع. المطلب الثاني أنه هذا الخبر الذي نقله المصنف إنما هذه الصياغة إنما هو خبر مروي في الاحتجاج والمستدرك، هو الذي أضافت الحلية إلى المال لا يحل مال امرئ مسلم، أما لو اعتمدنا على الخبر الصحيح المعتبر الذي رواه الشيخ الصدوق في الفقيه والكلين في الكافي هو أنه كما ورد في حديث شنو؟ حديث خطبة الوداع، حجة الوداع، هذا لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فإنه هنا كما تذكروا البحث الحلية يوجد لها موضوعان: دم امرئ مسلم وماله. ومن الواضح أن الملحوظ في دم المسلم أي حلية تكليفية، ما هو معنى حلية وضعية أو تبيع الدم المسلم، ما له معنى. لا يحل دم المسلم يعني يحرم عليك هتك دم المسلم، يحرم عليك قتل بل أو إراقة دم المسلم. إذن ببركة دلالة السياق من باب وحدة المحمول لكلا الموضوعين لا بد أن نقول أن المراد من الحلية هي حلية التك، وإلا يلزم استعمال الحلية تارة تكليفية بلحاظ الدم، وضعية بلحاظ المال. فإذا كان المراد من الحلية هي الحكم التكليفي المح، فقد يقال غاية ما يستفاد من الآية أنه يحرم على الشخص مال المرء المسلم، مال المسلم، ومقتضى ذلك عدم استفادة الحكم الوضعي كما قيل. وقد ناقشنا هذا وقلنا ذلك بوجهين في محله. الوجه الأول أن قرينة السياق لا تعين أن المراد من الحلية هو الحلية التكليفية، بل أن الحل والحرمة بالمعنى العرفي واللغوي بمعنى مطلق المانع أو مطلق إطلاق العنان. إذا كانت حلية مطلق إطلاق العنان سواء من الحيث التكليفي أو الحيث الوضعي، كما لو قلت دار فلان حلال عليك كان مطلق العنان أنت بالتجاية، سواء بلحاظ الحكم التكليفي أن تتصرف فيها تصرفات خارجية تتقلب فيها تسكن فيها، أو أنه حلال من حيث الحلية الوضعي، أنت اتجاه الدار مطلق العنان على راحتك، أو يقال الدار ممنوعة عليك. هذا معنى الحرمة، الممنوعية والمحجورية الأعم من الحيث التكليفي والحيث الوضعي. فحينئذ يراد من الحلية الجامع، فلا يلزم استعمال اللفظ في معنى المراد من الحلية هو بل لا يحل، يعني لست مطلق العنى وكل بحسبه بلحاظ الدم، حيث لا يتصور الحيثية الوضعية يكون مقام التطبيق معين للحيثية التكليفية. أنا قاعد أتكلم بسرعة إن شاء الله واضح. إذا لاحظنا المال إن قلنا أنه بالإطلاق بل مطلقا لا يحل المال سواء كان من الحيث التكليفي أو الحيث الوضعي، هذا أولا. فقرينة السياق ما تعين. ثانيا لو تنزلنا فقد ذكرنا أن الاستدلال متوقف على استظهار الحلية الوضعية، لا يحل وضعا ويحل وضعا، بل حتى لو قلنا كما قال الشيخ أن الحلية حلية تكليفية لظهور صيغة النهي في الحرمة، اختصر الشيخ. مع ذلك نحن نستفيد بالمدلول الالتزام العرفي الإمضاء وعدم الإمضاء، فالاستدلال غير متوقف على ذلك. نعم عندنا مطلب ثالث وهو مشكلة الشبهة الإصلاحية، هيك المرة تجي. لا يحل دم امرئ ولا ماله، ثبت أن مال الآن
إن شاء الله في الدرب ما في شبهة مصداقية.
عندهم بحث شبهة مصداقية بس قالوا ما هو الأصل عند بعض أصالة الاحترام.
هذا مو أصل
أصالة الاحترام في الإنسان كما يقول سيد البرتقى سيد المنتقى. إذا شككت ما تدري هل أن هذا مرتد أو غير مرتد، تجري براءة خصوصا لفظية ما في قواعد لفظية أنه شنو
كلش مصداقية. يحرم قتل المسلم ويجوز قتل المرتاد. الآن ما تدري هل هذا مصداق للمسلم أو مصداق
للمرتاد؟
كأتدري الوضع شو مصداقية؟ تصل النوبة إلى الأرض أن تجري البراءة عن حرمة القتل تقتل؟ نعم. النتيجة خب قالوا لا ما يصير ما يصير، إما أن البراءة لا تجري في الأمور الخطيرة مثل هذه الموارد وإما أنه لا عندنا أصلا أصالة الاحترام. شنو أصالة الاحترام؟ هذا بحثه سيد المنتقى. المهم إذا لا يحل، رجع للبحث، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. ثبتوا لأن هذا ماله حتى لا يحل للتصرف. نعم لو ما كان في معاملة وإحنا مسلمين أن هذا الكتاب كتاب منه، كتاب شيخ علي، لا يحل لي أن أتصرف فيه. هذا واضح، ما في شيء مصداقي. أما بعد حصول عقل نشك فيه، هل أنه صار ما زال ماله أو أنه ليس بماله، فحينئذ لا يصح التمسك بالآخر الآية لأنها شبهة مصداقية. وحاولنا علاج ذلك في الأبحاث السابقة فلا حي. غير الصفحة علي،
المفروض أنه ماله لا يجوز التصرف.
يهو إذا استصحاب
بدون الاستصحاب.
نعم.
الذي موضوعه عدم العلية المال الذي مفروض ما أنه ماله قبل الآخرة.
نعم. شلون هذه تحتاج تكييف؟ تحتاج بلية بس شيخة، يعني تحتاج تكييف صناعي، لأن بيخلون تجي المفروض قبل العقل. هو الكلام ظاهر العناوين الفعلية، ماله الفعلي، هذا مو مال الفعلي. فهي قلت لكم كم مرة شبهات الشبهة المصداقية كل ما تطلق على النفس قد النفس تتزلزل، فلازم ترجع مرة ثانية للجواب حتى تتأكد الجواب حتى تزيل التزلزل. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذا الحديث. الدليل الأخير أو دخل الدليل الثالث الذي تعرض له المصنف وهو محل الكلام بين الأعلام، وهو التشبث بحديث الرافع. رفع عن أمتي، إما حديث الرفع الطويل يعني أو رفع الحديث التسعة أو الثلاثة، لأنه في كل منهما ورد ما أكره عليه. حديث رفع التسعة، حديث رفع الثلاثة. يأتي البحث إن شاء الله في التشبث بحديث الرفع، هل هو تام أو غير تام، في الجلسة الآتية. نرجع إلى مطالب الكتاب إن شاء الله تعالى، إنما خرجنا عنه لأن المطلب كان يستحق التأمل، وهو التشبث بآية التجارة عن تراض وأحل الله البيع. ولكي نتذكر نحن المطالب، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بعض المطالب تستحق أن تتكرر لأهميتها وعموميتها، بعض المطالب تمر عليها مرة واحدة بعدين ترجع لها بعدين ماكو مشكلة. هذه آية التجارة عن طريق كانت تجيك أحل الله البيع.